إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد خاطب الله تعالى الإنسان بأكرم ما فيه، خاطبه بإنساني بأكرم ما فيه، خاطبه بإنسانيته، خاطبه بإنسانيته التي يتميز بها عن سائر المخلوقات، فقال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وخلق الله الإنسان فكرمه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالناس مكرمون في أصل خلقتهم الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتفاضل الناس عند الله جل وعلا ليس بالنسب ولا بالشكل كما هو شائع في الدنيا، وإنما بالتقوى فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس مبتلون بما أعطاهم الله تعالى وبما لم يعطهم، فكما أنهم مبتلون بكثرة المال أو قلته، فهم كذلك مبتلون بكمال الخلقة وتمام الصحة وسلامة الجسد، ومبتلون بضد ذلك من النقص أيضا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن مهما كان حال الإنسان، فإنه موضع العناية والرعاية والتكريم مهما كانت ظروفه، ومهما ابتلي به من نقص جسدي وإعاقات. ومن هنا لزم الأمة أن تهتم بأفرادها جميعاً بكل فئاتهم وتنوع أحوالهم وابتلاءاتهم، وهو دليل صدق إيمان الأمة وعدالتها، ودليل رقي أخلاقها وسموها بين الأمم. فأمة الإسلام أولى بهذا من باقي الأمم، وكانوا أحق بها وأهلها. ومن ذلك الاهتمام والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة. معاشر المسلمين، إن إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة هم ممن ابتلوا بقصور أو خلل مستديم حركي أو حسي أو عقلي، كالمشلول والأعمى والأصم والأبكم والمجنون، المصاب بمرض التوحد، والمصاب بمتلازمة داون ونحو ذلك. هؤلاء كما لا يخفى عليكم جزء من نسيجنا الاجتماعي وعناصر فاعلة في المجتمع، حقهم أن توفر لهم البيئة المناسبة والظروف الملائمة لمنحهم الفرص من أجل المشاركة في البناء وجودة العطاء. ولعلي أن أوجه كلاماً خاصاً بمن قدر له أن يكون من إخواننا أو أبنائنا هؤلاء، فأقول له فتى كان أو فتاة: علينا جميعاً أن نؤمن بأن كل ما يجري في الكون هو من قضاء الله الحكيم الخبير. والإيمان بالقضاء والقدر يجعل المؤمن يعيش في رضا واطمئنان، فيحتسب كل ما يجري لهم في هذه الحياة من خير أو شر، فإما يشكر أو يصبر، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم إذا صبر واحتسب عوض بالجنة. فالأعمى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بفقد بصر عينيه، ثم صبر عوضتها بها الجنة، عوضتها بها، عوضته بها الجنة. خرجه البخاري من حديث أنس ابن مالك. وورد في شأن المصاب بالصرع ما جاء في الصحيحين من حديث عطاء قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. الحديث. فالجنة قريبة ممن صبر واحتسب، رزقني الله وإياكم الجنة. أيها الإخوة، لقد خلد تاريخنا الإسلامي أسماء أناس من ذوي الاحتياجات الخاصة تميزوا في العلم أو في خدمة المجتمع، وكانوا ممن ساهم في البناء والعطاء. فمن أولئك الصحابي الجليل ابن أم مكتوم، الذي أنزل الله تعالى في شأنه قرآناً يتلى إلى يوم الدين: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أتدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه على المدينة أكثر من مرة؟ إذا خرج صلى الله عليه وسلم للغزو يستخلفه على المدينة، يرجع إليه الناس في شؤونهم ابن أم مكتوم، وجعله مؤذناً له رضي الله عنه. ومنهم التابعي الجليل العالم الكبير عطاء ابن أبي رباح، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة، وكان ينادى في موسم الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء. كان أعور مشلولاً. ومنهم محمد ابن عيسى الترمذي صاحب السنن، من أشهر علماء الحديث، كان كفيف البصر. ومنهم التابعي الجليل سليمان ابن مهران الملقب بالأعمش، وذلك لإصابته بالعمش وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع، ومع ذلك كان عالماً حافظاً، وصفه الذهبي بأنه شيخ المقرئين والمحدثين. ومنهم قالون أحد أشهر أئمة القراءات وأحد الرواه عن نافع، كان أصم لا يسمع، ومع ذلك كان هو أحد القراء المشهورين عبر العصور إلى زماننا هذا، وله مدرسته. ومنه ابن الأثير المحدث صاحب كتاب جامع الأصول، أصيب بمرض في أطرافه وكان يقول: لو لم أصب بهذه العاهة لما ألفت هذا الكتاب، وكتابه يقع في 11 جلداً. ومن المعاصرين شيخ المشايخ علامة عصره محمد بن إبراهيم، كان كفيفاً. ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان أيضاً كفيفاً، رحمهم الله تعالى جميعاً. وغيرهم كثير ممن كانت الإعاقة سبباً لنبوغهم وتميزهم. فليست الإعاقة بالضرورة سبباً للقعود ولا لعدم الإسهام في مجالات الحياة. نسأل الله الإعانة للجميع. فأسرة الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عليها مسؤولية كبيرة في العناية به ورعايته وإعانته على تحمل المسؤولية والاعتماد بعد الله على نفسه قدر المستطاع. وليستحضروا بأنه كلما كانت الإعاقة أشد كانت عنايتهم أشق، وبالتالي كان الأجر أعظم. وربما تكون رعاية هذا الإنسان والقيام بشؤونه باباً من أبواب الجنة، أسأل الله له من فضله. وربما يكون وجوده في البيت سبباً لسوق أبواب من الرزق إلى أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مصعب بن سعد. معاشر المسلمين، ينبغي التأكيد على احترام هذه الشريحة من المجتمع وإكرامهم، وتعليم الصغار على عدم إطالة النظر إليهم أو السخرية منهم أو انتقاصهم، بل ينبغي التوجيه إلى الاحتفاء بهم والسعي إلى دمجهم في المجتمع. وهذا هو منهج الإسلام في التعامل مع من ابتلي بشيء من النقص في المزايا الجسدية. فلقد كان بعض المؤمنين يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك فحرمه منه من غير أن يقصد. ويتحرجون من الأكل مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس كغيره، ومع المريض لأنه لا يستوفي الطعام كغيره، فكرهوا أن يواكلوهم لئلا يظلموهم، وكان ذلك الوقت وقت فقر شديد. فأنزل الله تعالى آية تبين أنه لا حرج في الأكل مع أصحاب هذه الأحوال من أبناء المجتمع، فإنهم منكم وأنتم منهم، ليعيش الجميع في بيئة متآخية مترابطة. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتا. ففصلت الآية تفصيلًا واضحًا، ترك الحرج، ترك أي حرج يكون في قلب إنسان من مؤاكلة القريبين أو البعيدين من هؤلاء، فلا عزلة لهؤلاء عن سائر المجتمع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى أن يتخلف عن جماعة المسلمين في المسجد وهم يصلون، بل عليه أن ينضم إليهم حتى تكتمل جماعة المسلمين. ففي صحيح أبي داود أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. الحاصل أنه ينبغي مراعاة جميع فصائل المجتمع ووصلهم وإكرامهم واحترامهم ودمجهم في المجتمع، واستخراج أفضل ما عند كل واحد منهم، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الأمة. وفق الله الجميع لذلك، وبارك في جميع الجهود في هذا السعي، وأسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم أعلي الحق بقوتك، وانصر أهله يا رب العالمين، وادحر الباطل بقهرك وقدرتك، واخذل أهله يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم جائب قدرتك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.